ونبدأ الآن في بلوغ المرام للحافظ بن حجر، ونحن سنبدأ اليوم في المجلد الثاني من شرح بلوغ المرام للشيخ بن عثيمين رحمه الله. يعني المنهج في هذا أنني أشرح الحديث بما يتيسر، ثم نأخذ المسائل المهمة التي يذكرها الشيخ، وأيضا الكتاب الله الحمد موجود ومبذول، يستطيع كل واحد يراجع بقية المسائل والأقوال، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب الذي عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصلاة بقوله: باب صلاة المسافر والمريض. أهل العلم يجعلون هذا العنوان، وبعضهم يقول: باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار، ويدخل فيهم ما المسافر والمريض والخائف. هذا يعني هؤلاء هم أهل الأعذار، والشريعة جاءت ولله الحمد بالسماحة والتيسير، وهذا من خصائصها. دين الإسلام دين السماحة، دين التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن هذه السماحة وهذا التيسير هو كغيره من خصائص الدين، لا يكيف بآراء الرجال وبما تهواه الأنفس، لا والله، وإنما هو في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة، وبما ذكره أئمة أهل العلم المحققون من أهل العلم. نعم، نعرف هذه السماحة وهذا التيسير. أما كون الإنسان يخبط خبط عشواء ويفسر الأمور بما تطيب لنفسه ونحو ذلك، هذا كلام باطل أيها الإخوة. نحن مع الدليل الكتاب والسنة، وفيما فقهوا الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أئمة الإسلام وأهل العلم نستفيد منهم ونتعلم، كما هي القاعدة ولله الحمد. هنا قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة المسافر. المسافر بما أنه يقضي زمنا ويعني يتنقل، هو في حاجة إلى التيسير ويعني عدم الكلفة والمشقة عليه، ولذلك أباح الله عز وجل له أربعة أمور. الأمر الرابع يشارك فيه: الأمر الأول القصر، قصر الصلاة. ثانيا الجمع، ثانيا الجمع. ثالثا الفطر، ثالثا الفطر في نهار رمضان، الفطر في نهار رمضان. الرابع زيادة المسح على الخفين، الرابع زيادة المسح على الخفين، كما مر بنا في حديث صفوان بن عسال، حديث علي رضي الله عنهما أنه للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. أنا قلت أربعة، لا، والخامس يشترك فيه معه غيره، وهو التيمم، لأن الغالب أن الذي لا يجد الماء، لأن نحن قلنا أن التيمم يكون في إحدى حالتين، إما مع عدم وجود الماء، أو أن يجد الماء ولكن يتعذر عليه استعماله، كمن به حروق أو به عملية جراحية ومنع من استخدام الماء. لكن عدم الماء الغالب أنه يكون في حق المسافر، يعني ما في إنسان مثلا في الحاضرة في المدن أو في القرى يقول والله ما عندي ماء. قد يعني يمكن أنه يعني يغلق، يعني يغلق الماء، لا يصل إليه الماء في بيته، ممكن، لكن هذا قليل جدا. الغالب أن عدم وجود الماء إنما يكون مع المسافر. إذن أيها الإخوة، يعني هذه رخص جعلها الله عز وجل لهذا المسافر. المريض أيضا له أحكام، والحافظ بن حجر رحمه الله بدأ بأحكام المسافر ثم سيذكر بعد ذلك أحكام المريض. المهم إذن هذه أمور. أول عندنا قصر الصلاة، عندنا جمع الصلاة، الفطر في نهار رمضان. الأمر الرابع زيادة المسح، المقيم يوم وليلة، أما المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. الخامس التيمم، وكما قلت ليس خاصا به، حتى من كان في الحاضر فهو يتيمم، لكن لما كان عدم وجود الماء يكثر ويغلب في حال المسافر أكثر من حال المقيم عدوه له، وإلا يشترك معه من كان في الحاضرة. أيضا في مسألة الجمع، أيضا لو نزل مطر شديد واشتد الوحل واحتاجوا إلى أن يصلوا أن يجمعوا بين الصلاتين، نعم يجمعونها في الحواضر ولكن بلا قصر، يجمعونها بلا قصر، إلى غير ذلك من المسائل الأخرى. هنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فُرضت صلاة ركعتين، نعم هذا كان في يعني قبل، يعني لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل قبل الهجرة بسنة وقيل قبلها بثلاث سنوات، كان ذلك في حادثة الإسراء والمعراج، فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من قبل الصلوات كانت نافلة مطلقة لم تكن فرضا، الفرض إنما كان في ليلة الإسراء والمعراج، فرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول 50، ثم في النهاية بعد مراجعته صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا كانت 5 بالفعل، 50 في الأجر فضلا من الله سبحانه وتعالى وتيسيرا على عباده. كان من قبل صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان قيام الليل فرضا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قالت عائشة فرض قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقاموا سنة وأربعة أشهر، وقيل سنة وستة أشهر، ثم بعد ذلك نسخ إلى السنية أن كان سنة، وقد اختلف هل بقي فرضا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أمته أم لا، قولان مشهوران عند أهل العلم، والراجح أنه سنة في حقه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين في الأربع، يعني في الفجر والظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فهي ثلاث يعني هي من الأصل. قال فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، يعني أنها في السفر بقي ركعتان في الرباعيات وهي الظهر والعصر والعشاء، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرت يصليها ركعتين وأتمت في الحضر. قالوا لماذا أتمت في الحضر؟ قالوا لأن الناس في حال استقرار وحال هدوء، ومن أجل أن ينعموا الخير والفضل فإن الله عز وجل أتمها لهم، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده أنه يتعاهدهم بالطاعات ويزيدهم من فضله ويوفقهم لعبادته، فأتمت في الحضر وأقرت الركعتان في السفر، وأقرت الركعتان في السفر. قالت وفي رواية هذا الحديث متفق عليه، قال وللبخاري ثم هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول، يعني أنها مثل الرواية السابقة أنها يصليها الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين. اختلف أهل العلم في حكم القصر، قصر الصلاة هل هو واجب أو سنة أو فيه تفصيل؟ هناك أقوال كثيرة، المشهور منها قولان، القول الأول أنه واجب، القول الأول أنه واجب، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يترك القصر، وهنا في الحديث قالت أقرت، يعني أن الركعتان أقرتا في السفر وزيدت اثنتان في الحضر، هذا قول. القول الثاني هو مذهب الجمهور أنها سنة مؤكدة وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح أن القصر قصر الرباعية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والذي يدل على أنه ليس بواجب؟ قالوا أحاديث وأدلة كثيرة، منها ثلاثة أدلة. أولا قصة عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم معه عن القصر في الخوف وكذا، قال عليه الصلاة والسلام ونأخذ الشاهد، قال إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والمعلوم أن الصدقة يعني شيء نافلة ليس بشيء لازم، هذا الأمر الأول. الدليل الثاني قالوا فعل عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخيرة، قالت إنها لا تشق علي، فرضي الله عنها رأت أن القصر مرتبط بالسفر إذا كان فيه مشقة، ومع ذلك ما أنكر عليها الصحابة ولا خطأوها ولا وإن كانت السنة هو القصر سواء فيه مشقة أو مع عدم المشقة. الدليل الثالث قالوا فعل عثمان رضي الله عنه كان في أول الحج، وكان عثمان يحج بالناس وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، فكان في أول الأمر يقصر الصلاة في منى ثم أتم بعد ذلك، ثم أتم بعد ذلك. اختلف لما أتم عثمان رضي الله عنه، يعني قال بعضهم إنه أتم، قالوا لأنه ابتنى له دارا في مكة ووضع له أهلا فيها، فرأى رضي الله عنه أن مكة بالنسبة له ليست سفرا، وإنما انتقل من بلده إلى بلد آخر له فيه بيت. هذا اجتهاد منه على كل حال. وقيل إنه لقيه أعرابي فقال يا أمير المؤمنين ما زلت والله أقصر بعدك الصلاة عندك، يعني في منى، وفي أهلي، يعني حتى إذا رجعت إلى أهلي في البادية أقصر الصلاة. فعثمان رضي الله عنه خشي من الأعراب وعندهم جهل أنهم إذا حجوا معه ورأوه يقصر ورجعوا إلى بلادهم إلى ديارهم يقصرون الصلاة ولا يتمون، هذا خطأ، هذا خطأ فادح، فرأى رضي الله عنه أنه يتم الصلاة. على كل حال فعله يعني ولا شك فعل مرجوح، والراجح هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى خلفه الصحابة ولم ينكروا عليه، وبخاصة منهم اثنان عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له لماذا لا تترك الصلاة خلف عثمان، صل في خيمتك اترك عثمان وهو يتم وأنت أقصر الصلاة، فماذا قال رضي الله عنه؟ قال الخلاف شر، إني أكره الخلاف رضي الله عنه. هذا هو الفقه في الدين، الحمد لله. يعني لو إنسان الآن أتم يعتبر مخطئ؟ لا ليس مخطئ، هو خالف السنة. يعني لنا اتركونا من عثمان ومن الصحابة، الآن لو جاء واحد مسافر وقال يا جماعة أريد أن أتم الصلاة لا أريد أن أقصر، صلاتي صحيحة ولا لا؟ نقول نعم صلاتك صحيحة، ما أحد يقول أنها باطلة. احنا أنت الآن صليت أربعا، لكن نحن نجيب عن فعل عثمان رضي الله عنه، أقول انظر إلى كلام ابن مسعود قال الخلاف شر، إني أكره الخلاف، وهذا فيه وجوب السمع والطاعة كما قلنا لولي الأمر، وفي الأمر مندوحة ولله الحمد. يعني عثمان رضي الله عنه عندما أتم مهوب صلى بالناس خطأ، لا هو يعني الأولى أنه يقصر، لكنه تأول رضي الله عنه فيما تأوله. لكن يجي واحد يقول لا الصلاة خطأ، لماذا الصحابة يصلون خلفه خطأ؟ لا، من قال لك أنها خطأ؟ الصلاة صحيحة، لكن هذا اجتهاد، هذا تأويل من عثمان رضي الله عنه. ولكن ابن مسعود إمام فقيه من أئمة الصحابة قال الخلاف شر، إني أكره الخلاف، فقد كان لحديث ولله الحمد يوم الثلاثاء الماضي في محاضرة بعنوان وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وذكرنا ولله الحمد في هذا جملة من الأدلة. فدل هذا على كل حال على أن القصر على أن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة وليس بواجب، وأن من أتم فصلاته صحيحة، أن من أتم صلاته صحيحة، والله أعلم. إذن هذه ثلاثة أدلة كما ذكرت أيها الإخوة. هنا في الروايات قال زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، نعم ثلاث ركعات كيف يعني تجزأ؟ هذه لا يمكن. وكونها تتم تصير يعني ما كان يعني صارت أربع مثلا، صار النهار ليس له وتر. وأنتم تعرفون هناك وتر النهار وهي صلاة المغرب، ووتر الليل وهو الذي أرشدنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تختم قيامك ولو بركعة واحدة، أن تختم بركعة واحدة. قال وإلا الصبح، قال الصبح لم تتم، يعني قص أن الصبح ما جعلت أربعا. لماذا؟ قال فإنها تطول فيها القراءة. ولذلك الله جل وعلا قال عنها في كتابه العزيز، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيعني الله جل وعلا سماها بالقرآن، لماذا؟ قالوا لأن السنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وكان يأمنا بالصافات. لا إله إلا الله، الصافات كم؟ حوالي يعني ثلاثة أربعة. ومع ذلك يعني بعض الأئمة هداه الله يقرأ آيتين ثلاث آيات، هذا خلاف السنة. الأولى أن تطيل، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث ما بين الستين والسبعين آية كان يقرأها في صلاة الفجر، والله سماها قرآن. قال العلماء لأن السنة أن يطيل الإمام القراءة فيها. حديث عائشة رضي الله عنها الأخير قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم الحديث. نعم كما قال الحافظ ابن حجر رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول، يعني هذا الحديث شاذ. قال العلماء لأنه خالف الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر دائما ولا يتم، فهذا وإن صح سنده وإن كان رجاله ثقات كما قال هنا لكنه معلول كما قال الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر إمام رواية وإمام في الدراية، لأن الحديث شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث أنس والحديث غيره كما وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في سفره. قال والمحفوظ أن عن عائشة من فعلها، نعم أنه كان يتم صحيح، هذا محفوظ عن عائشة. ولما سئلت عن ذلك قالت إنه لا يشق علي، فهي رضي الله عنها اجتهاد منها قالت أنا أتم لأنه لا مشقة علي. ولكن على كل حال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة، سواء فيه مشقة أو مع عدم المشقة والله أعلم. هناك عد مسائل كثيرة في السفر أنا سأرجئها في مناسبة كل حديث، مثلا يعني مسافة السفر والائتمام ونحو ذلك، هذه أنا سأذكرها شيئا فشيئا بحسب ما يرتبط يعني بالأحاديث أو عند ذكر كلام الشيخ رحمه الله تعالى. هنا الشيخ رحمه الله ذكر يعني عدد من المسائل في صفحة الثمانية، قال اختلف العلماء رحمهم الله في القصر للمسافر أهو رخصة وسنة أم واجب. نعم فذهب أبو حنيفة،
قال فذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل العلم إلى أن القصر واجب، وأن المسافر يجب أن يقتصر على ركعتين ولو زاد لبطلت صلاته. وذهب آخرون من أهل العلم وهو الصواب إلى أن القصر سنة مؤكدة وليس بواجب، وأن المسافر لو أتم فقد فعل مكروها لكن صلاته صحيحة.
هو كلمة فعل مكروها يعني هذا اجتهاد من الشيخ، وإلا يعني كلام أهل العلم أو الغالب أنه ليس مكروها وإنما رجع إلى الإتمام، وإنما رجع إلى الإتمام والله أعلم. الشيخ رحمه الله يقول من قال بالوجوب قوله قوي جدا، ولكن يقول إبطال الصلاة هذا صعب. وحين يجي مسافر ويتم ونقول بطلت صلاتك، لا يا أخي هو الحمد لله هو الآن أتم، فتجي تقول لا بطلت صلاتك لأنك لم تقصر، لا هذا الكلام فيه صعوبة. هنا في بعد في الصفحة الثانية قال يعني الشيخ يتكلم عن مسألة نية القصر، هل يشترط أن تنوي القصر؟ يقول الشيخ ليس بشرط، يعني لنفترض أن إنسانا مسافر أن مسافرا كبر ليصلي وسيصلي تمام، يعني كان على التمام، ثم أراد أن يحول من الإتمام إلى القصر وهو يصلي وحده الآن ما له ارتباط بأحد، لأن عاد كونه يأتم بشخص آخر هذا له تفصيل. طيب هل تجوز له هذه النية أم لا؟ يقول بعد ذلك نعم، وعلى كل حال لا ينبغي للمسافر. نعم،
قال: وعلى كل حال لا ينبغي للمسافر أن يصلي أكثر من ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، وهاتان الركعتان لا تحتاجان إلى نية، يعني لا يحتاج إلى أن ينوي المسافر القصر، لأن ذلك هو أصل صلاته.
نعم، هذا أصل الصلاة ولله الحمد، ولهذا كان القول الراجح،
القول الراجح في هذه المسألة أن المسافر لا يشترط له نية القصر، بل إذا دخل في صلاة الظهر وهو ليس على باله إلا أنها أربع ركعات كالعادة فإنه يصلي ركعتين، لأن هذا هو الأصل.
نعم، إلى آخر كلامه. هذه مسألة مهمة، يعني أنت دخلت، أنت مسافر وكبرت تصلي الظهر على عادتك أنها أربعا، بعدين لما قرأت دعاء الاستفتاح مثلا وكذا تذكرت أنك مسافر فقلت أنا الآن يعني نويت القصر، يقول الشيخ هذا لا يحتاج إلى نية، صلاتك صحيحة واقصر ولا حرج عليك. نعم، هنا طيب، لكن لو مر، نعم قال لكن لو أن إنسانا مسافرا مر بقوم يصلون ويتمون ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة أو ما بعدها فإنه يتم. ترى هذه مسألة مهمة جدا، يعني بعض المسافرين تجد مثلا يأتي ويصلي خلف متم لم يقصر الصلاة، فتجد مثلا لو دخل معه في البداية مثلا لنفرض أن صلاة الظهر ودخل معه في البداية، تجد يصلي الأولى والثانية ثم يجلس، الإمام يأتي بالثالثة والرابعة وهذا جالس ينتظره عشان يسلم بعدين ويسلم معه، هذا خطأ وصلاته باطلة ويجب أن يعيد الصلاة من جديد. هذا أيها الإخوة من الأخطاء المنتشرة. يجي مثلا بعض الناس يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، لا المغرب لا، هذه يمكن قد تكون صورتها يعني غير واضحة، لا لنفرض أنه يصلي الظهر، هو مسافر ويصلي خلف متم، جاء إلى هذا المتم، المتم مثلا كان صلى الأولى والثانية وأدرك معه ماذا؟ الثالثة والرابعة، فيقول هذا المسافر الحمد لله أنا أدركت اثنتين وأنا أيها المسافر لن أصلي إلا ركعتين، فيسلم مع الإمام، هذا خطأ أيضا. ما دام أنك دخلت مع الإمام المتم فإنك يجب أن تتم كإتمامه، فمعناه أنك ولو أدركت الركعتين اللتين تناسبك لا يجب أن تقوم وتأتي بالركعتين الثالثة والرابعة بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن أيها الإخوة ننتبه لهذه المسألة، هذه يقع فيها كثير من الإخوة، تجده مسافر ويصلي خلف متم فيصلي صلاة مسافر، لا، ما دام أنك تصلي خلف متم سواء مسافر أتم أو حاضر أتم وأنت مسافر وتنوي القصر لا قصر خلف إمام متم، ولا تقول والله ما بقي إلا قليل يكفيني أو أجلس وأنتظر حتى يقوم ويأتي بكذا ثم أسلم معه، لا أنت مخطئ والحالة هذه. إذن أيها الإخوان طيب لو شككت أنت ما تدري هو هالإمام ذا الآن هو إمام متم ولا إمام مسافر، في علامات تدل على ذلك، يعني واحد مثلا يصلي مثلا واحد مر في الطريق ودخل مدينة من المدن لا شك أن هذا الإمام في المدينة سيتم، إذن أنت يجب أن تتم خلفه ولو أنك مسافر، هذا نقطة. لكن لو أنك مثلا صليت في محطة محطات الطرق محطة بنزين الغالب أنه يعني أن الذين يصلون فيها هم المسافرون، فأنت ولو أنك لا تدري عنه، أنت لما جيت إلا بعد يمكن ركعة أو بعد ما دخل في الصلاة ولا تدري عن حاله الحمد لله أنت تعده مسافرا. طيب في صلاة المطار أيضا تحاول مع القرائن، يعني واحد يصلي قدامك وعليه إحرام، هذا معناه إن شاء الله ناوي بياخذ عمره، إذن هو مسافر. أو إنسان وضع حقيبة أمامه، هذا مسافر. لكن لو فرضا الذي يصلي بك إنسان عليه مثلا لباس يدل على أنه يشتغل في المطار إما مثلا موظف من الموظفين أو عسكري أو عامل نظافة أو نحو ذلك، هذا يدل على أنه مقيم، وأن صلاته صلاة، وأن صلاته صلاة متم وليست صلاة مسافر. فيعني هناك بعض العلامات والقرائن التي تدل على هذا الأمر، والله أعلم. نسمع كلام الشيخ رحمه الله يقول: فإذا قال قائل إذا شككت، نعم،
قال: فإذا قال قائل إذا شككت في الإمام هو مسافر أو أم غير مسافر، فالجواب أن نعمل بالقرائن، فإذا كانت القرينة تدل على أنه مسافر فهو مسافر، كما يوجد الآن في المساجد التي على الطرق عند المحطات أو غير المحطات، فإن الذي يغلب على الظن أن الذين يصلون في هذه المساجد مسافرون. فإذا أدركت معه آخر ركعة وأنت مسافر فأتي بركعة واحدة، لأن الظاهر أنه مسافر.
نعم، خلاص، ما أدركت واحدة هات ركعة ثانية، ولا تقول يمكن أنه متم، لأن الغالب أن الذين يصلون في محطات البنزين الآن اللي على الطرق أنهم مسافرون. ومثل ما قلت قبل قليل مثلا في صلاة المطار أو صلاة القطارات أو نحو ذلك، أنت تعرف، أنت تعرف من هو اللي حاضر ومن هو مسافر، مسافر لابس إحرام، حقيبة أمامه أو نحو ذلك. ولا طيب لو بان لك شيء بخلاف هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لنفرض أن هذا هو مسافر لكنه أتم وهو لابس إحرام، طيب أنت مالك عدل الظاهر. ولذلك الشيخ رحمه الله يعني قال في النهاية، قال الدليل أنه يعمل بالقرائن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني واحد بعدين صلى وقام، بعدين أنت جئت أدركت ركعة وجئت بركعة بس الحمد لله لأنك يعني قصرت الصلاة ركعتين، ثم يأتيك واحد ويقول: يا فلان أنت كيف، ترى هذا الإمام صلى بنا تماما وليس قصرا. طيب والله يا شيخ أنا كنت أظن أنه يعني مسافر لأنه لابس إحرام أو الحقيبة. ما قال خلاص لا يلزم بالإعادة، لا نقول أعيد الصلاة من جديد أنت مخطئ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن عمل بالقرائن واجتهد. وكما ذكر الشيخ رحمه الله، نعم، نأخذ حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه.
اللهم لك الحمد على الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا السنة والقرآن، الحمد لله، هذا فضل الله. الله عز وجل نعم نهاك عن حدود ونهاك عن معاصي وأمرك بفرائض وهي العزائم، نعم الله جل وعلا أمرك ونهاك، ولكنه جل وعلا بفضله وإحسانه وحكمته في أمره ونهيه وفي شرعه جل وعلا يحب منك أن تأتي الرخص. فلماذا يا أخي أنت تأنف ولا تأخذ برخص الدين في ضوء من الكتاب والسنة كما قلت؟ فإن حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب، هذا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به، أن تؤتى رخصه يعني أن تعمل بها، ومن ذلك رخصك في السفر، القصر، الجامع، الفطر في نهار رمضان إلى غير ذلك، وفي حياتك عموما مسافر، المريض إلى غير ذلك. كما يكره أن تؤتى معصيته، يكره يعني يبغض ويكره سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من الصفات نثبت لله عز وجل أنه يكره المعاصي ويكره أهلها ويبغضهم سبحانه وتعالى، أن تؤتى معصيته. والرواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه يعني فرائضه، والله أعلم. إن شاء الله نكمل غدا الأحاديث في هذا الباب. في أحد الإخوة قبل قليل سأل وهو يعني يقول: لو أن مسافرا صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء، أو أنه يصلي يعني على كل حال هو يصلي المغرب خلف إمام متم يصلي العشاء، ماذا يصنع؟ نقول له: ينتظر، إذا قام الإمام للرابعة ينتظر، ثم إذا جلس وسلم يسلم معه ولا ينصرف، لا ينصرف، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي آخر الحديث: وإذا سلم فسلم. إلى آخر الحديث. ويعني يمكن هناك أيضا بعض الصور والأحوال غير هذا. جملة الأسئلة هذه أيها الإخوة مستعجلة، وإلا هي ستأتينا في الدروس القادمة، يعني متى يبدأ الرخاص ومتى يعني وبعض الأحكام مسألة، لكن لا يمنع أن كان في وقت نجيب عليها. أولا هذا يسأل عن هل هناك عبادة مخصصة في شهر رجب؟ ليس هناك عبادة مخصصة في شهر رجب، لا قيام ليلة ولا صيام ولا شو اسمه عمرة ولا كل هذا. ومن يزعم أن ليلة الإسراء والمعراج في هذا الشهر كما قال شيخ الإسلام ليس له دليل، ليس معه دليل. يقول شيخ الإسلام ولو ثبت أنها في شهر رجب لم يجوز قيامها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قامها وهو أولى الناس بتلك الليلة، ولا قامها أصحابه وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على الخير. هو على كل حال لا يعرف متى هي على التحديد، ولو عرف لم يجوز أن تقام. شخص نوى أن يسافر قبل أن يركب الباص بنصف ساعة قصر الصلاتين، لا ما يجوز، لا يجوز أن تستعمل الرخص وتقصر وتجمع إلا بعد أن تغادر البنيان، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث جابر وغيره أن ما يبدأ، وحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يبدأ رخص السفر إلا بعد مغادرة البنيان. فمن قصر وجمع هذا خطأ، هذا عليه أن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة تماما 4 الظهر و4. هذا يسأل عن كتب في طلب العلم، هذا تكلمنا عنها مرارا وتكرارا. رجل أراد أن يسافر، فعندما وصل المطار حان وقت صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يقصر الصلاة علما بأنه لم يسافر 80 كيلو بعد لكنه سيسافر سفرا طويلا؟ العلماء يقولون بالنسبة للمطارات هي على قسمين، هناك مطار داخل المدن أو قريب يعني شبه داخل المدن في شمالها في جنوبها إلى آخره، فهذا لا يبدأ فيه الإنسان برخص السفر، لا يبدأ فيه لأنه إلى الآن ما غادر البنيان. ونوع ثاني من المطارات تكون بعيدة عن المدن خارج المدينة، فهنا نعم إذا وصل إليه يبدأ برخص السفر، يبدأ يقصر ويجمع ولا حرج عليه. نعم. هل الفقر يصد عن طلب العلم؟ لا، لا يصد عن طلب العلم، وقد يكون معينا له على طلب العلم، كثرة الأكل والانشغال به قد تشغل الإنسان عن طلب العلم. هل يجوز المرأة تصلي عندما تمر في مسجد إذا سمعت الأذان؟ نعم، كون المرأة تدخل المسجد وتصلي في مصلى مخصص ومرتب لا هذا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فعلى كل حال كونها تخرج متحجبة يعني في صيانة وحجاب وأدب وبدون تعطر ولا طيب ولا الحمد لله تصلي مع الجماعة. هذا يقول الحكم يدور مع علته، صليت يعني الاضطجاع بعد ركعتي الفجر نفلا لشدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزمني هذا أيضا؟ نقول بعض أهل العلم يقول من السنة أن تضطجع ولو قليلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنك ما أطلت القيام حرصا على التزام السنة. وبعض أهل العلم يقول لا ما تضطجع لأنك قيام قليل نصف ساعة الساعة هذا ليس فيه التعب، لكن على كل حال الأول له وجاهته وهو التزام السنة. حتى قال بعض أهل العلم وقد ذكرتها في حينها قال ما ألذ تلك الضجعة، يعني سبحان الله واحد بعد ما يقوم الليل ويؤدي السنة وكذا ثم يضطجع ضجعة قليلة، يقول بعض أهل العلم ما ألذ هذه الضجعة ولو أنها يسيرة، لكن تحسسك باتباع السنة وبأنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال لا أنا والله لا تعبت والله يرحم الحال ما صليت إلا نصف ساعة أو حواليها ما تعبت ولا شيء، نقول أنت يعني أنت بالخيار، لكن إن اضطجعت ونويت التسنن فأنت على خير إن شاء الله تعالى. وكما قلت قال بعض أهل العلم ما ألذ تلك الضجعة. هذا يقول تقدم وتأخر عن الصف لم أجد مكانا في الصف الأول هل أنا أجر؟ والله نقول نعم إذا كنت إن شاء الله جئت مبكرا وحاولت ولكن ما وجدت موقف للسيارة أو جاءتك زحمة في الطريق فإن شاء الله نية المؤمن خير من عمله، المهم أنك تنوي النية طيبة وتبكر وتجتهد، لكن قد يكون ظرف مر في حادث مثلا في الطريق منعك من الوصول مبكرا، المواقف القريبة امتلأت اضطررت تبتعد شوي، أنت إن شاء الله على أجرك. الإنسان يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى مع الاجتهاد والحرص. يقول: أنا أصلي النافلة بعد الأذان جالسا، وفي بعض الناس ينكر علي. لا، الإنكار في غير محله، لكنك اعلم أنك على أجر نصف القاعد، على أجر نصف القائم. نعم، السنة أنك تصلي قائمة، أما في الفريضة فهذا قول واحد، لكن في النافلة يجوز لك أن تصلي وأنت جالس. إن صليت وأنت جالس لعلة، لمرض، لتعب، فأجرك كأجر القائم. لكن إن لم يكن لا علة لك ولا حاجة ولا مرض، فأنت على نصف أجر القائم، ولا يجوز لأحد أن ينكر عليك. ما الذي ينكر؟ هذا جاهل، ويجب أن ينبه وأن يعلم السنة. هل يصلي السنة الراتبة من أتم الصلاة وهو مسافر؟ نعم، هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أن من أتم فإنه يصلي الراتبة، وأن من قصر فإنه لا يصلي الراتبة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو تنفلت لأتممت. يعني يقول: لو كنت سأصلي الراتبة كان أتممت الصلاة. إتمامه هذا هو الأولى. فبعض أهل العلم يقول: من أتم وهو مسافر فإنه يصلي الراتبة، هذا قول، وقول أيضا أنه لا يصليها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.